قال المصنف رحمه الله تعالى: وللترمذي وحسنه عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا هو آخر حديث في هذا الباب في بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فما مناسبة هذا الحديث للباب؟ المناسبة أن فيه دليلا واضحا على عظم ثواب التوحيد وفضله، وذلك أنه يكفر الذنوب مهما كثرت. هذا التوحيد الخالص لله عز وجل يكفر الذنوب مهما عظمت وكثرت. وهذا الحديث له مكانة عظيمة عند أهل العلم، حتى عد من أرجى الأحاديث التي تدل على الثواب العظيم. فقد قال علي القاري: واعلم أنه قلما يوجد في الأحاديث حديث أرجى من هذا الحديث، لأن فيه بيان سعة رحمة الله ومغفرته لمن لم يشرك به شيئا، لمن لم يشرك به شيئا. وهذا الحديث هل يدل على الإكثار من المعاصي والذنوب؟ يقول: إذا كان الله عز وجل سيؤتيني بقراب الأرض مغفرة لتلك الذنوب التي قاربت ملء الأرض فسأكثر من المعاصي، هذا فيه الدعوة إلى ذلك. والجواب: ليس في هذا الحديث ما يدل على ذلك، ولكن الله عز وجل يبين كما في هذا الحديث القدسي سعة مغفرته، ولئلا ييأس المذنبون من رحمة الله عز وجل لكثرة ذنوبهم وخطاياهم، فتح الله لهم بابا عظيما هو باب المغفرة والرحمة إذا أخلصوا له التوحيد، إذا وحدوه توحيدا خالصا ليس فيه أي نوع من أنواع الشرك بالله سبحانه وتعالى. قول المصنف رحمه الله: وللترمذي، الترمذي هو محمد ابن عيسى ابن سورة السلمي، وكنيته أبو عيسى. نسب إلى بلدته التي ولد بها وهي ترمذ، وهذه البلدة هي حاليا في شمال إيران. وله كتاب اشتهر به شهرة فائقة، ألا وهو كتاب الجامع. هذا الكتاب يسمى بالسنن ويسمى بالجامع، وأطلق عليه الحاكم الجامع الصحيح، والخطيب أطلق عليه صحيح الترمذي، وأطلق عليه الكتاني الجامع الكبير، وهو مشهور باللفظين السابقين السنن والجامع. وهذا الحديث الذي رواه الترمذي كما في هذا الموضع مذكور في السنن مذكور في جامعه. وكان الترمذي أحد الحفاظ الكبار، كان ضرير البصر، لكن اختلف في كونه ضرير البصر، هل كان ذلك من صغره أم أنه أضر في كبره؟ والذي صححه الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى أنه أضر في كبره بعد رحلته وكتابته للعلم. هذا هو الذي صححه الحافظ الذهبي رحمه الله. وقد روى الإمام الترمذي عن الإمام البخاري، فهو شيخه في الحديث، شيخه في الحديث. وكان الترمذي يضرب به المثل في الحفظ، يضرب به المثل في الحفظ. من هو الذي جهل محمد بن عيسى؟ جهل الترمذي، أي نسبه، فقال هو مجهول. ابن حزم، أحسنت، قال هو مجهول، فتعجب الحافظ من ذلك، فقال الحافظ ابن حجر: وأما أبو محمد ابن حزم فإنه قد نادى على نفسه بعدم الاطلاع. فقال محمد بن عيسى مجهول. قال: ولا يقولن قائل لعله ما عرف الترمذي ولا اطلع على حفظه ولا تصانيفه. قال: فإن هذا الرجل قد أطلق مثل هذه العبارة في خلق من المشهورين الحفاظ كأبي القاسم البغوي. قال: مجهول. نعم. قوله، قول المصنف وحسنه، أي أثبت أن هذا الحديث حسن، أثبت أن هذا الحديث حسن. وليس تحسين الترمذي مما يكون صحيحا في نفس الأمر، فقد وجد من الأحاديث ما يحسنه ولكنه ليس بحسن، ما يحسنه وليس بحسن. وإن كان كتابه يعد أصلا في معرفة الحديث الحسن. قوله عن أنس، وأنس هو ابن مالك ابن النضر الأنصاري الخزرجي، خادم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خدمه 10 سنين، وكان قد حظي بدعوة من دعوات النبي عليه الصلاة والسلام، وهي قوله: اللهم أكثر ماله وولده، اللهم أكثر ماله وولده. فوجد أنس بن مالك أثر هذه الدعوة، قال: فوالله إن مالي لكثير، وإن ولدي وولد ولدي يتعادون أو يتعادون على نحو 100 رجل اليوم، على نحو 100 رجل اليوم. عمر طويلا، هو من المعمرين، جاوز 100 رضي الله عنه، وأكثر في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأطاب، وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة، وكان ذلك 92 من الهجرة، فرضي الله عنه. ورد تتمة للحديث لكنها منتقدة وأدخله الجنة. وفي الحديث أنه ظل يرجو هذه الثالثة. قوله في الحديث قال الله تعالى، إذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث قال الله تعالى مما ليس في القرآن فهذا يسمى حديثا قدسيا، يسمى حديثا قدسيا. والحديث القدسي هل هو من القرآن؟ الجواب لا، بإجماع أهل العلم بأنه ليس من القرآن. وقد أدخل في الأحاديث النبوية لأنها نسبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تبليغا عن ربه، يبلغ عن الله سبحانه وتعالى. وما هو الحديث القدسي؟ الحديث القدسي له تعريف، ألا وهو ما رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه عز وجل. فكل حديث رواه عن ربه عز وجل فهو حديث قدسي. ولماذا قيل له قدسي؟ أو ما معنى كلمة قدسي؟ كلمة قدسي نسبة إلى القدس، القدس وهو الطهر والبركة، وهذه النسبة تدل على التعظيم والتنزيه والتطهير. فلأنه قول الله عز وجل هو مقدس هذا القول، ومطهر ومنزه عن أن يشبه أي قول آخر، هذا معناه. وهل الحديث القدسي يعد لفظه ومعناه من الله أم معناه فقط؟ في المسألة قولان، منهم من قال إن لفظه من الرسول عليه الصلاة والسلام ومعناه من الله سبحانه وتعالى، لفظه من الرسول عليه الصلاة والسلام ومعناه من الله سبحانه وتعالى. وهذا هو المشهور عن كثير من أهل العلم، أن لفظ الحديث القدسي من الرسول ومعناه من الله سبحانه وتعالى. ثم علل هؤلاء بتعاليل لماذا لفظه من الرسول ومعناه من الله تعالى، لما لا يكون لفظه ومعناه من الله عز وجل؟ قالوا لأنه لو كان لفظه ومعناه من الرسول عليه من الله سبحانه وتعالى لكان أعلى سندا من القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم يرويه النبي عليه الصلاة والسلام أو يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه، وما وصله إلا بواسطة جبريل. أما الحديث القدسي فوصل إليه من دون واسطة. بينما قال آخرون بأن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله عز وجل، لفظه ومعناه من الله عز وجل، ولكنه ليس كالقرآن يتعبد بتلاوته، ولا تصح الصلاة إلا به، ليس ممن يعني ليس وصفه كوصف القرآن من عدة وجوه. وهو من كلام الله عز وجل. وحتى لا يطمع الطامعون في القول بأن معنى الكلام من الله فيدخل الأشاعرة في ذلك فيقولون إذن الكلام نفساني. فهنا صار القول بأن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله عز وجل هذا أقرب، هذا أقرب، حتى لا يفتح باب للأشاعرة. ثانيا لأن كلام الله عز وجل عظيم، منه من كلام الله القرآن، ومن كلام الله الحديث القدسي، من كلام الله عز وجل. ولأن الوحي على أنواع، الوحي يأتي على أنواع، ليس على نوع واحد أن يأتي به جبريل عليه السلام. فقد ذكر أهل العلم مراتب للوحي، من الإلهام وكذلك الرؤيا الصالحة وغيرها من مراتب الوحي، يأتي بهذه أو بهذه، والكل من كلام الله عز وجل، والكل من كلام الله عز وجل. لكن الحديث القدسي يختلف عن القرآن ويفترق عنه في أمور كثيرة، نذكر بعضا من هذه الفروق بين الحديث القدسي وبين القرآن. أولا أن الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، ولا يثاب على كل حرف منه عشر حسنات مثل ما القرآن، فتلك صفة خاصة بكلام الله عز وجل الذي هو القرآن. الفرق الثاني أن الله عز وجل تحدى أن يأتي الناس بمثل القرآن، ولو اجتمع الجن والإنس، ولو اجتمع الفصحاء والبلغاء على أن يأتوا بمثل القرآن أو بمثل عشر سور أو بمثل سورة واحدة من القرآن، أقصر سورة، سورة الكوثر، لا يستطيعون. بخلاف الحديث القدسي فإنه لم يأتي فيه التحدي، لم يأتي فيه التحدي. من الفروق أيضا أن القرآن لا تجوز قراءته بالمعنى، لا تجوز قراءته بالمعنى، وإنما باللفظ بإجماع أهل الإسلام، بإجماع أهل الإسلام. بخلاف الأحاديث القدسية فإن الخلاف وارد، وجمهور أهل العلم على جواز رواية الحديث بالمعنى. من الفروق أيضا أن القرآن تشرع قراءته في الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا به، بقراءة شيء منه. بخلاف الحديث القدسي فإنه لا يشرع ذلك، لا يشرع ذلك. وهناك فروق كثيرة أوضحها أهل العلم، لكن ذكرنا بعضا منها. وفي الخلاف السابق في شأن الحديث القدسي، هل لفظه ومعناه من الله أم معناه فقط، هذا قد ذهب الشيخ ابن عثيمين إلى أن عدم الخوض في ذلك أسلم، عدم الخوض في ذلك أسلم، كما بين ذلك الشيخ رحمه الله تعالى. أظن أن قد خرجنا وبعضكم لم يستوعب ما ذكرنا، فربما أتاه الملل، في ملل. طيب، قوله في الحديث يا ابن آدم، الله عز وجل يخاطب ابن آدم دون غيره، لماذا؟ لماذا وجه الخطاب إلى ابن آدم دون غيرهم؟ قال أهل العلم لبيان شرفهم وفضلهم، فإن الله عز وجل قد كرم بني آدم. ماذا قال الله عز وجل؟ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كل يتفقد جاره هل هو نعسان أم لا. الثاني للتنبيه على شرف وفضل آدم عليه السلام، للتنبيه على شرف وفضل آدم عليه السلام. فآدم هو أبو البشر، كرمه الله عز وجل فخلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكة، فشرفه ظاهر وواضح وبين. أدخله الله عز وجل الجنة قبل أن يدخلها بنوه، قبل أن يدخلها بنوه. وفي هذا الخطاب يا ابن آدم إشارة إلى وقوع ابن آدم في الذنوب، لأن جميع بني آدم خطاء، جميع بني آدم خطاء، نسي آدم فنسيت ذريته، فيحصل حينئذ فيه الإشارة إلى أن هذا ابن آدم الذي عنده ذنوب يحتاج إلى ما يغفر الله له ذنوبه، فليأتي بالتوحيد الذي صار خالصا لله عز وجل، وسيكافئه الله بألا يبقى هناك ذنب أو خطيئة، بأن يمحو عنه تلك الخطايا. وكلمة ابن وبني هذه تحتاج إلى تنبيه يسير، إذا أضيفت ابن أو بني، إذا أضيفت إلى القبيلة أو الأمة، فقد ذكر بعض أهل العلم بأنها تشمل الذكور والإناث وليس الذكور فقط. إذا كان للأمة كما في هذا الحديث يا ابن آدم أي ذكرا كان أو أنثى، لأن الخطاب عام شامل، تريد أن تطرد النعاس عليك بالكتابة، ضع القلم على الدفتر واكتب إذا أردت أن تطرد النعاس. وإذا لم تكن ممن يكتب أي لا تعرف الكتابة، فحاول أن تكون الرغبة كبيرة لفهم الكلام. طيب، أما إذا أضيفت كلمة ابن أو بني إلى شيء محصور وعدد قليل مثل أسرة، فإن المقصود أنها لا تقع إلا على الذكور دون الإناث. مثلا شخص اسمه صالح، نقول بنوه، ابنه، ما المقصود بهذا اللفظ؟ الذكر أم الذكر والأنثى؟ الذكر فقط، الذكور فقط، بنو صالح أو بنو أحمد، المقصود بهم من؟ الذكور. لماذا؟ لماذا؟ أضيفت إلى شيء محصور وخاص كالأسرة مثلا. قوله في الحديث لو أتيتني يا ابن آدم، لو أتيتني معناها جئتني بعد الموت يوم القيامة بقراب الأرض. ما معنى كلمة قراب؟ قراب جاءت في لغة العرب بضم القاف، قو قراب، وجاءت بالكسر قراب، والضم أشهر الضم أشهر، ومعنى ذلك بقراب الأرض أي ملؤها ملء الأرض أو ما يقارب ملئها أو ما يقارب ملئها، إما ثقلا أو حجما ما يقارب ملئها. قوله خطايا، الخطايا جمع خطيئة وهي الذنب، الخطيئة هي الذنب عظم أو صغر، هذا معنى الخطيئة، وهي مأخوذة من الخطأ، والخطأ هو العدول عن الجهة، العدول عن الجهة، والعدول عن الجهة على أقسام ثلاثة، الخطأ على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن تريد غير ما تحسن إرادته فتفعله، غير ما تحسن إرادته فتفعله، كأن تريد أن تفعل شيئا من الذنوب تريد هذا ثم تفعله، هذا هو الخطأ التام، وهو الذي يسمى بالخطيئة الذنب، وهو الذي يؤاخذك الله عليه لأنك أردته ففعلته. لكن لو أردته، أردت الذنب والمعصية فلم تفعله، هل يحسب عليك الذنب أم لا؟ لا يحسب. ما الدليل؟ حديث ابن عباس: وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. متى تكتب له حسنة كاملة؟ إذا تركها خوفا من الله، كما ورد في بعض الروايات: إنما تركها من جرائي، أي خوفا من عقابي. لكن إن ترك الذنب والمعصية ليس خوفا من الله، ولكن خشية أن يقال ابن فلان وقع في جريمة كذا وكذا، فتركها ليس لله ولكن لغرض آخر، فهل يؤجر على هذا الترك؟ الجواب: لا يؤجر عليه، ولكنه لا يعاقب على تلك الإرادة التي أراد أن يفعل ذلك الذنب حتى يتكلم أو يعمل. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فإذا عملت أو تكلمت أثمت، إذا عملت أو تكلمت أثمت. هذا القسم الأول، وقد وصفه الله عز وجل بالخطأ: إن قتلهم كان خطأ خطأ. أما الثاني أن يريد ما يحسن فعله ولكن يقع منه خلاف ما يريد، هو يريد أن يفعل شيئا حسنا لكن يقع منه خلاف ذلك الحسن، يقع منه القبيح العكس، هل بإرادته؟ لا، هذا هو الخطأ المعفو عنه. إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان، كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا خطأ معفو عنه، هو يريد أن يعمل حسنا فإذا بيقع في خطأ من دون قصد أو إرادة هذا معفو عنه. أما الثالث أن يريد ما لا يحسن فعله ويتفق منه خلافه، فهذا مخطئ في الإرادة ومصيب في الفعل،
هو يريد أن يعمل عملا سيئا لكنه يعمل عملا صحيحا، مخطئ في ماذا ومصيب في ماذا؟ هذا الرجل افهموا، رجل يريد أن يعمل عملا سيئا فإذا به يعمل عملا صالحا، إرادته في ماذا؟ في السيء، لكن عمله في الصالح. في أي شيء أخطأ وفي أي شيء أصاب؟ طيب عندك أخطأ في الإرادة والنية، تمام، وأصاب في الفعل. سؤال، هل هو محمود على فعله ذلك ويؤجر عليه؟ أحسن، ليس مقبولا لأنه لم يخلص لله عز وجل ذلك العمل، وهو من شروط العمل، وهو من شروط قبول العمل الصالح، قبول العمل الصالح أن يكون خالصا لله عز وجل مرادا به وجه الله، وهذا ما عنده، ما وقعت هكذا. إذن فليتنبه لمثل هذه المسائل في الخطايا. وكلمة الخطايا لها مراحل ستة في التصريف اللغوي، مراحل ست في التصريف اللغوي لا داعي لذكرها. قوله ثم لقيتني، لقيتني، اللقاء متى يكون؟ متى يكون؟ يوم القيامة. وهذه الملاقاة ذكرها أهل العلم بأنها من أدلة رؤية الله عز وجل، لأن الذي يلقى الله عز وجل يلقاه معناه أنه سيراه. قال الله عز وجل عن المؤمنين تحيتهم يوم يلقونه سلام، هذه ملاقاة حسنة وعظيمة وكبيرة القدر. فجميع ما ورد في الملاقاة، غالبا ما ورد في الملاقاة للمؤمنين، ملاقاة المؤمنين ربهم يوم القيامة، أن هذا يدل على أو يلزم منه رؤية الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله كما في حاد الأرواح: وأجمع أهل اللسان على أن اللقاء متى نسب إلى الحي السليم من العمى والمانع اقتضى المعاينة والرؤية. أجمع أهل اللغة، إذا قلت لقيت فلان وأنت سليم حي معافى من العمى مبصر، أن أهل اللغة قالوا هذا يدل على الرؤية والمعاينة للشيء. لقيت فلان بمعنى أنك رأيته، رأيته بأم عينيك، هذا معنى. واللقاء على قسمين، لقاء الله سبحانه وتعالى على قسمين. القسم الأول لقاء خاص، لقاء خاص، وهذا لأهل الإيمان، وفيه نعيم وفيه رضا الله عز وجل عنهم. قال الله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، هذا اللقاء خاص بالمؤمنين. وهناك قسم آخر هو اللقاء العام، كل يتفقد جاره، كل يتفقد جاره. القسم الثاني لقاء عام، محاربة ومطاردة للنعاس، لابد من أجل أن ينتعش القوم في الدرس. طيب، أما اللقاء العام فهذا يكون لجميع الناس. قال الله عز وجل يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا إيش؟ فملاقيه، فملاقيه. قوله في الحديث لا تشرك بي شيئا، لا تشرك بي شيئا، معناها أي مت حال كونك سليما من الشرك. وقوله شيئا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، بمعنى لا تشرك بي شيئا شركا أكبر أو شركا أصغر، لا تشرك بي شيئا، لا تأتي لا بشرك أصغر ولا بشرك أكبر. إذا أتيتني وأنت لم تشرك لا شرك أكبر ولا شرك أصغر، قال أتيتك بقرابها مغفرة، لأتيتك بقرابها مغفرة. وهنا أكد إتيانه بالمغفرة باللام الموطئة للقسم. طيب أيضا يقال إن حسنة التوحيد هي أعظم حسنة، لذلك محت جميع الذنوب والمعاصي، محت جميع الذنوب والمعاصي. قوله مغفرة، ما هي المغفرة؟ المغفرة لغة مأخوذة من الغفر، والغفر هو الستر، وسمي المغفر مغفرا لأنه يستر الرأس، يقال له مغفر. ومعنى المغفرة في الشرع ستر الذنب مع التجاوز عنه، وقال بعض أهل العلم معنى المغفرة تجاوز الله عن خطايا وذنوب عباده، عن خطايا وذنوب عباده. إذن لو سألتك سؤالا أقول لك ما السبب الأعظم لمغفرة الذنوب، ما هو السبب الأعظم لمغفرة الذنوب عندك؟ التوحيد. أحسنت. السؤال الأخير عند من؟ سؤال يحتاج إلى تركيز، إلى انتباه، هو السؤال الأخير عند من؟ أنت عندك. ما الجمع بين هذا الحديث الذي أطلق الله عز وجل فيه ذكر المغفرة لمن أتى بذنوب لكن معه التوحيد عدم الإشراك به، وبين قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ فهنا في الآية قيدها بماذا؟ المغفرة بالمشيئة، لكن في الحديث القدسي مطلقة بدون تقييد بالمشيئة. فهمت اللغز؟ يعني فهمت السؤال؟ ما فهم؟ والجواب؟ هل الله أعلم. طيب عندك؟ ارفع صوتك تبين. لا ما جئت بالمطلوب. يقال الحديث القدسي عام والآية الآية خاصة، فالخاص يغلب على من؟ العام يغلب على العام، يصير هذا الحديث القدسي من العام المخصوص، بمعنى أن الله يقابلك بمغفرة الذنوب إن شاء، بمغفرة الذنوب إن شاء سبحانه وتعالى. فبعض الناس يعظم عنده التوحيد ويصير قويا، هذا يغفر الله عز وجل له، وبعضهم يكون ضعيفا في التوحيد، هو لم يشرك بالله شيئا لكن عنده ضعف في جانب التوحيد، في جانب التوكل، في جانب الخشوع، في جانب الرغبة والرهبة، في جانب الإخلاص، في جانب الصدق عنده ضعف، في جانب اليقين ضعف. فهنا إن شاء الله أن يعذبه على الذنوب التي لم يتب منها وهي دون الشرك، وإن شاء الله سبحانه إن شاء الله أن يغفر له، وإن شاء عذبه، وإن شاء عذبه. فهمتم الآن؟ فالحديث من العام المخصوص بالمشيئة، مقيد بماذا؟ بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فالأمر إلى الله من قبل ومن بعد. فهل فهمتم الحديث؟ غدا إن شاء الله يبقى معنا المسائل بإذن الله. نكتفي بهذا وإلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.